بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس 13 بعد 100 من دروسنا في رسالة آداب النفوس للإمام المحاسبي رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: ثم أخرجك ذلك إلى أن تكلمت لغير الله ونظرت إلى ما ليس لك وعملت لغير الله.
سبحان الله. يا أيها الإخوة الأكارم، الأمراض يفضي بعضها إلى بعض، كما أن الطاعات يفضي بعضها إلى بعض. فمن العقوبة على السيئة أن تكون مفتاحا لسيئة بعدها، ومن الثواب على الطاعة أن تكون مفتاحا للطاعة بعدها. فالإنسان منا عندما يصاب بمعصية ظاهرة أو باطنة، فإن هذه المعصية سيتولد عنها معاص أخرى، ولن يقف الأمر عند هذه المعصية. لذلك الإنسان إذا فعل معصية، ما هو الواجب عليه؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني الإشكال ليس فقط في المعصية، أنا فعلت معصية، هذا أمر قد يقع به كل إنسان منا، لكن المشكلة ما بعد المعصية، المشكلة ما بعد، ما ينتج عن هذه المعصية، ثمرات هذه المعصية علينا في ظاهرنا وفي باطننا. يعني الإنسان أحيانا يفقد قلبه في الصلاة، استغفر الله وأتوب إليه، يفقد تدبره للقرآن، يفقد حضوره في الذكر، يسأل لماذا لا يحصل عندي أنا حضور في الذكر أو ما شابه ذلك. نقول له: انظر إلى المعاصي التي كانت سابقا، هذا جزء من ثمرات المعصية التي يفعلها الإنسان. يعني الآن كثير من الشباب ربما يعني يتشوقون ويتشوفون إلى الصلة بالله عز وجل، وإلى الحضور في الذكر والتدبر في القرآن والخشوع في الصلاة والأنس بالقيام وما شابه ذلك، لكن لا يجدون ذلك. ما السبب أيها الإخوة؟ لأن المعاصي تحول بينهم وبين هذه المقامات الشريفة. لذلك إخوتي الأكارم، اليوم كل إنسان منا يجب عليه إذا فعل معصية أن يقدر شؤم هذه المعصية، من حيث الإثم أولا، من حيث التهديد بالعقوبة بها أو عليها في الدنيا وفي الآخرة، من حيث سخط الله عز وجل، وكذلك من حيث الثمرات والنتائج التي تترتب على هذه المعصية. لذلك أيها الإخوة الأكارم، التوبة مفتاح كل خير. فالإنسان منا عندما يفعل معصية، كل إنسان منا معرض للمعصية، لكن الإشكال في ترك التوبة، والإشكال في تأخير التوبة، والإشكال في التسويف في التوبة، وبالتالي استصغار هذه المعصية واستسهال هذا الذنب، إنه ماذا فعلنا؟ إن كل معصية وهي من الصغائر وما شابه ذلك. هذا ما نقع به، وهذا هو الشيء الخطير علينا كبارا وصغارا، شيبا وشبابا وأطفالا، بل أقول لكم يعني حتى على الخاصة والعامة، الخاصة من العلماء، من طلاب العلم، من كذا، هؤلاء يجب عليهم أن ينتبهوا لهذه القضية. إن والله أنا يعني إنسان خطيب، أنا إمام، يعني ربما فعلت معصية، والله ربما نحرم أيها الإخوة الأكارم بركة العلم، ربما نحرم بركة الانتفاع بالعلم، ربما نحرم بركة التأثير في الناس. فكم من كلمة فقدت أثرها في قلوب الناس، لماذا؟ لشؤم معصية قائلها وأستغفر الله وأتوب إليه. لذلك انظر أخواننا إلى هذه الأشياء الثلاث التي يذكرها الإمام. أولا، أنك تكلمت لغير الله، هي من آثار المعصية، تحرم سر الإخلاص، فتصير تتكلم. طب بماذا أتكلم أنا؟ أتكلم إما بالدعوة إلى الله، أو بالتعليم، أو بالخطابة، أو بالتدريس، أو بالنصح، أو بالكلام النافع للناس، لكن أتكلم لا لله، وإنما أتكلم لأجل مكانة ومنزلة وما شابه ذلك، وربما قياما بواجب. يعني أنا معين خطيب، معين كذا، فبخطب أنا، لكن أين سر الإخلاص في نفسي؟ أين سر التوجه إلى الله سبحانه وتعالى أثناء كلامي؟ والله يا هذا الكلام يجب علي أولا وعلى إخواني ثانيا أن نراجع أنفسنا في ذلك، وأنا أستغفر الله وأتوب إليه دائما.
ثم أخرجك ذلك إلى أن تكلمت لغير الله.
هذه أول وحدة، تكلمت لغير الله، تتكلم بالحق لكن لا بإخلاص، يعني ليس هناك إخلاص في الكلام. ليه؟ لأن المعصية حالت بينك وبين الإخلاص لله عز وجل. الكلام طيب والكلام نافع والكلام مفيد، لكن ما في إخلاص، يعني ما في روح، يعني ما في تأثير.
ونظرت إلى ما ليس لك.
سبحان الله، ونظرت إلى ما ليس لك من أمور الدنيا. ليه؟ تعلقت قلبك كما قال الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. هذا عنده شيء من الدنيا، هذا أعطاه الله عطاء لم يعطك، سواء كان ذلك من أمور الدين أو أمور الدنيا. يعني أحيانا قد تكون عطاءات دنيوية أو دينية، وكل ذلك بتقدير من الله عز وجل. ونحن واجبنا أيها الإخوة أن نرضى بما قسم الله عز وجل، وأن نفرح بالخير الذي عند الناس، وأن نسأل الله من فضله. يعني إنسان أكرمه الله عز وجل بعطاء ديني أو دنيوي، أنا ماذا أفعل؟ أحسده؟ بغار منه؟ بحقد عليه؟ لا، وإنما أفرح لعطاء الله له، سواء كان هذا العطاء دينيا أو دنيويا. أعطاه الله علما، أعطاه الله حفظ القرآن، أعطاه الله همة في العبادة، أعطاه الله قدرة التأثير بالناس، يعني عنده أسلوب ما شاء الله مفيد. هذا كله عطاءات. أنا الآن ماذا أفعل يا أيها الإخوة؟ أفرح، أفرح بما قسم الله عز وجل لإخواني، سواء كان العطاء دينيا أو دنيويا. ثم ماذا قال الله لي؟ واسألوا الله من فضله. يعني أن أتمنى ما عند الغير هذا حرام، وهذا نوع من أنواع الحسد، يعني أن تزول النعمة عن أخي سواء وصلت إلي أو لا. فإذا تمنيت أن تزول النعمة عن أخي وأن تكون لي، فهذا شر أنواع الحسد. طيب ربنا ماذا قال لنا؟ نفرح لإخواننا ونسأل الله من فضله. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ثم قال: واسألوا الله من فضله. اللهم إني أسألك مثل ما أعطيت فلان من الخير، لا مانع في ذلك، لكن أنا قبل ذلك أفرح بالعطاء الذي جاء لفلان. وهذا الأمر أخوتي الأكارم ينبغي علي أن أظهره لمن حولي. يعني أنت رأيت إنسانا أعطاه الله نعمة، شو بتساوي؟ يا إخواننا، من أسباب معالجة الحسد أن تظهر فرحك لإخوانك إذا أنعم الله عليهم بنعمة. يعني إنسان فعلا أعطاه الله نعمة كما قلنا، دينية أو دنيوية، من علامات صدقك أن تفرح له وأن تظهر ذلك له، وأن تقول له: والله فرحت لك، والله كأنني أنا الذي يعني أعطيت هذه النعمة، والله فرحت لك بهذه النعمة كأنها لي. إنسان حفظ القرآن، إنسان نال شهادة علمية، إنسان نال مرتبة ما في الدين أو في الدنيا، نفرح له ونظهر ذلك له. وبعد أن تنتهي علاقتي مع هذا الأخ الكريم، ماذا أفعل؟ أنصرف إلى باب عبودية لله وأقول: اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم إني أسألك من الخير مثل ما أعطيت فلان وربما أكثر. لا مانع أن تدعو الله عز وجل لكن قبل ذلك يجب عليك أن ترضى بقسمة الله وأن تفرح لأخيك إذا أعطاه الله نعمة
وعملت لغير الله.
والعياذ بالله، أن تتكلم لغير الله وأن تعمل لغير الله، أن تعمل الأعمال الدينية وهذا أخطر، وأن تعمل الأعمال التي فيها وجهين دين ودنيا أن تجعلها لغير الله. يعني إنسان وصل رحمه، صلة الرحم قد تكون عبادة قد تكون أمر اجتماعي، يعني أحيانا الكافر يصل رحمه، طيب أحيانا إنسان بعيد عن الدين يصل رحمه أو يبر أباه وأمه، نقول هذه الأعمال نحن في الدين ليست أعمالا اجتماعية وإنما أعمال عبادات. أنا أبر أبي وأمي عبادة لله، أصل رحمي عبادة لله، أكرم جيراني عبادة لله، أصدق مع من حولي عبادة لله. إذن علاقات الاجتماعية كلها يجب أن تكون بإخلاص لله عز وجل ونية صادقة لله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.